الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 25 من صحيح الإمام مسلم هو 6 من كتاب الصيام، باب تغليظ الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. وبالسند المتصل قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينة، قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم 2 متتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، قال أفقر منا، فما بان لابتي ها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترقت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما؟ قال وتأتي امرأتي في رمضان نهارا، قال تصدقت صدقة، قال ما عندي شيء، فأمره أن يجلس فجاءه عرقاني فيهما طعام، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه، فقال أصبت أهلي، قال تصدق، فقال والله يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه، قال اجلس، فجلس، فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا؟ فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا، فقال يا رسول الله أغيرنا؟ فوالله إن لجياع ما لنا شيء، قال فكلوه. قال النووي رحمه الله في الباب حديث أبي هريرة في المجامع امرأته في نهار رمضان. ومذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوب الكفارة عليه إذا جامع عامدا جماعا أفسد به صوم يوم من رمضان، والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل إضرارا بينا، فإن عجز عنها فصوم 2 متتابعين، فإن عجز فإطعام 60 مسكينا كل مسكين مد من طعام وهو رطل وثلث بالبغدادي، فإن عجز عن الخصال 3 فللشافعي قولان أحدهما لا شيء عليه، وإن استطاع بعد ذلك فلا شيء عليه. واحتج لهذا القول بأن حديث هذا المجامع ظاهر بأنه لم يستقر في ذمته شيء، لأنه أخبر بعجزه ولم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكفارة ثابتة في ذمته، بل أذن له في إطعام عياله. القول الثاني وهو الصحيح عند أصحابنا هو المختار أن الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمته حتى يمكن قياسا على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات كأجزاء الصيد وغيره، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة أن من عجز عن الكفارة ثم استطاعها بعد ذلك تعينت عليه. وأما مسألة الصيام إن مات قبل أن يصوم وكان المتعين عليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، إما أن يصوم 2 متتابعين إن كان واحدا، وإن كانوا مجموعة تقاسموها فيصوم أحدهم مثلا 10 متتابعة ثم الثاني يصوم 10 متتابعة وهكذا حتى يأتي بها على آخرها. والكفارة قد اختلف العلماء فيها هل هي على الرجال وعلى الرجل والمرأة على حد سواء، فجمهورهم على ذلك، والذي يظهر إنما هي على الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بها ولم يسأله عن امرأته ولم يأمره بالبيان لها، ولو كان ذلك متعينا عليها لأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبلاغها، ولقال له إن عجزت أنت فهي لا تعجز. لكن الذي يظهر وهو الراجح أن ليس عليها صيام ولا غير ذلك من الكفارات، وإنما إذا كانت مواتية أو كانت هي السبب في إيصاله إلى ذلك الأمر فهي آثمة إثم عظيم بسبب انتهاكها لحرمة الشهر وبسبب تعاونها على الإثم والعدوان. والرقبة المذكورة هنا رقبة مؤمنة لما جاء مقيدا في سورة النساء فتحرير رقبة مؤمنة، والمقيد يقضي على المطلق، ولأن عتق الرقبة الكافرة يعني ربما تكون عونا للكافرين وربما تكون في ازدياد شرها والله المستعان. وفي هذا الحديث أن الدين على الاستطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ وقبل ذلك هل تجد أن تعتق رقبة؟ كل ذلك دليل على الاستطاعة. وفي هذا الحديث أن الذنوب هلكة وأنها سبب لكثير من الشرور، فهذا الصحابي رضي الله عنه يقول: احترقت، ويقول: هلكت. وأما ما جاء في بعض الرواية أنه قال: وأهلكت، فهذه الرواية قد تكلم فيها العلماء على أنها لا تثبت، وعلى القول بثبوتها أهلكها بإفساد صومها، ليس معنى ذلك أنه تعين عليها ما قد تعين على الرجل. وفي هذا الحديث من الفوائد أن المفتي ينبغي له أن يستفصل في فتواه وأن يرشد إلى المتعين. وأيضا لو جاءك رجل يقول: أتيت امرأتي في رمضان، ينبغي أن تستفصل، لأن بعضهم يظن أن ليل رمضان ممنوع في هذا الصنيع. وأيضا لك أن تستفصل استفصالا آخر: أتيتها في نهار رمضان وأنت صائم مقيم أو كنت مسافرا؟ فإن الأحكام تختلف في مثل هذه الحيثيات. وفي هذا الحديث أيضا أن الكفارة على الترتيب، وما جاء في بعضها أنه على التخيير لا يصح تكلم فيها أهل العلم بما مؤداه إلى سقوط تلك الرواية، أو إلى أن أو بمعنى الواو كما هو في غير موطن من القرآن: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، والمعنى ويزيدون. وفيه أن الفقير قد ترتفع عنه كثير من الأحكام لعجزه عن النفقات والكفارات. وبهذا الحديث استدل البخاري على إعانة المعسر على أداء الكفارة، سواء كانت كفارة يمين أو كانت يعني غير ذلك من الكفارات ككفارة الظهار ونحو ذلك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأطعمه أهلك، ليس معناه أن الكفارة قد سقطت عنه، لكن قد ذكر أنه في حاجة وقلة يحتاج معها إلى أن يأكل هو وأهله، وأن يكون شأنهم تقديم أنفسهم على غيرهم. ومن جامع ناسيا فإنه لا يفطر، فإن ذكر وهو في حال الجماع فإن نزع ليس عليه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وإن كان قد استمر بعد ذكره فإنه يلزمه الكفارة. وأما القضاء فقد اختلفوا فيه، فذهب بعضهم إلى أن القضاء يلزمه مع الكفارة، وذهب بعضهم إلى أنه إنما يلزمه الكفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء. إلى غير ذلك من الأحكام التي تضمنها هذا الحديث. وقوله هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ لا يجزي أن يطعم مسكينا واحدا 60 مرة، بل يتعين عليه أن ينوع الإطعام عليهم. قال: في حجة لنا وللجمهور وأجمع عليه العلماء في الأعصار المتأخرة، وهو اشتراط إطعام 60 مسكينا. وحكي عن الحسن البصري أنه قال: إطعام 40 مسكينا 20 صاعا. ثم جمهور المشترطين 60 قالوا: لكل مسكين مد، وهو ربع صاع. وقال أبو حنيفة والثوري: لكل مسكين نصف صاع. وهذا هو الأظهر كما جاء في كفارة حلق الرأس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطعام 6 مساكين نصف صاع لكل مسكين. قال رحمه الله: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاق بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر. قال: بالسند المتصل حدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث وهو بن سعد حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. هذا حديث عظيم فيه ما بوب له المصنف من أن المسافر يجوز له الفطر ويشرع، وإن استطاع الصوم فالصوم أفضل، لأنه بصومه يؤدي إلى براءة ذمته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صام وأفطر. وذهب النووي مع كثير من العلماء إلى أن الصوم الذي أو السفر الذي يترخص فيه هو سفر الطاعة لا سفر المعصية، والذي يظهر أنه يتعين عليه أنه يجوز له الترخص في سفر الطاعة وسفر المعصية، إلا أنه في سفر المعصية يأثم على معصيته. قوله: خرج عام الفتح في رمضان وكان في السنة 8 من الهجرة فصام حتى بلغ الكديد على طريق مكة ثم أفطر، لأنه أراد أن يتقوى أصحابه رضوان الله عليهم، بل إنه قال: أولئك العصاة حين أخبر عن بعضهم أنه ما زال صائما. وقد يجب الفطر إذا كان الصوم يؤدي إلى ضرر الإنسان، أو إذا كان الصوم قد يؤدي إلى ضعفه وهم في حال جهاد للحديث المتقدم، ولما يأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. قوله: وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، هذا هو قال سفيان: لا أدري من قول من هو، يعني وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يظهر أنه من قول ابن شهاب الزهري، فهذا فيه النسخ، وأن آخر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وآخر أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت مخالفة لما قد سبقها فهي ناسخة. قال في رواية أخرى: وكان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر، هذا أيضا قول الزهري. قوله: فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 13 ليلة خلت من رمضان، وكان الفتح 18 رمضان. وفي رواية عن ابن عباس: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة. وفيه أن الفطر يكون أفضل من الصيام إذا كان فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، أو كان فيه مصلحة للشخص، إذا صام ربما لحقه الفتور وربما لحقه المرض، أما إذا لحقه التلف فيجب عليه أن يفطر وأن يأكل ويتغدى إلى غير ذلك. وفي رواية قال ابن عباس: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لا ينبغي أن يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، إلا إذا كان فيه ضرر على الصائم فعند ذلك يعاب عليه، لأن المسافر قد أخذ برخصة الله، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه، ولأن الصوم فيه مشقة. كم من إنسان إذا صام ربما يضعف حتى عن الأمور المباحة. إلى هنا بارك الله فيكم.